Sun. أفلح من يصلي على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم. اللهم ارحمنا محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين، ما خاب من تمسك بكم، أمن من لجأ والتجأ، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. حي إن جئت ربع أنسي زرودا فاحبس الركب عندها عسى تنقضي لبانة قلبي في ذرى إذا التثمت الصعيد لست أنسى بها ليالي أنس مشرقات وعهدنا المعهود كم نظمنا حديث التهاني وعقدنا عقد الهوى المنضود وتوالت لنا المسرات فيها كلها ذكريات وتوالت لنا المسرات فيها فحسبنا أن الزمان ما زال عيدا ما حسبنا الزمان يرينا بعد إقباله علينا صدودا لا تستغرب ليش قال شيمة للزمان طبيعة للزمان شيمة للزمان شب عليها لم يسالم من كيده موجودا لا يراعي أخا العلا لعلاها من حيا لا ولا يراعي وليدا كم من بيت خليته بعد الطنطنة خالي هذا لسان حال الزمن والدنيا مع أمير المؤمنين كم من بيت خليت بعد الطنطنة خالي وكم سلطان نزلت وخليت العبد والي وجيلك يا علي وتقول لا تتعرض الحالي تكسر خاطري والله لخلي خاطرك مكسور دوراتي إذا دارت عليكم يا علي بتشوف الزهرة لروعها وقيدك بالحبل مكتوف إلى المسجد ودونك وراسك يا علي مكشوف بيك تحوط كل الناس والكل سيف لك مشهور بعد يا علي يا لتو المنبار لخل عليه يصعد فاجر كذاب يفتي بالشريعة زور يعصر زوجتك الباب وروي قلبي منك بضربة وسطة المحراب والفرض الصلاة والصوم تنشر من عليك الدور بعد يا علي وام الحسن باسمة وباقطع له فادة وباخليه يتلظى بسمة بمحضر أولاد وإذا شالوا بتابوت بني هاشم على العادة يا ما تشوفنا الشاب على ذاك العزيز ثور بعد يا علي وحسين العزيز تجيك عنا لازم معلومة ذاك المنزل النير لخلي تنعبي البومة وطرد عن حرم جدة وروي كربلا دمومة وحتى الجفن ما يحصل ولا سدر ولا كافو بعد يا علي ما اكتفي بالدماء اعرف انت غيور وما تتحمل ما انت صانعة قالت اخلي بناتك يفترون من بلد الى بلد ومن مجلس الى مجلس يتصفحهن القريب والبعيد اخلي زينب توقف في وسط مجلس بين اعدائها واعدائك يا علي وذيك العزيزة اللي بالأول دايم تشمها تزورها بظلام الليل جدها والبتولمها لخلي زيد بالمجلس على المنبر يشتمها وعدها راس والها وكاسات الخمور الدؤ ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم آمنا بالله صدق الله العلي العظيم تؤكد هذه الآية الشريفة المباركة أنه لا فرار من حدث الموت والنهاية الطبيعية للإنسان مع أن هذا الإنسان يسعى جاهدا منذ أن وجد في هذه الحياة يسعى لأن يقضي على الموت يحارب الموت حتى يعيش في دنيا ما فيها شيء اسمه موت يسعى يتطور إذا ما يقدر أنه يقضي على الموت لا أقل من أنه يطيل عمره وهذا ما يسمى بالفرار من الموت مع أن الموت هو أمر بيد الله سبحانه وتعالى يخرج الإنسان من هذه الحياة في لحظة هي مقدرة له منذ أن أوجد في هذه الدنيا، مقدر إلى أن يموت في التاريخ الفلاني في اليوم الفلاني، ولا يخرج من هذه الدنيا حتى يستوفي كل ما له في هذه الحياة الدنيا. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم. وفي آية أخرى الله يتوفى الأنفس، وهو من الوفاء، من الإيفاء، من الاستيفاء، يعني الإنسان ما يطلع إلا بعد أن يستوفي. على اصطلاحنا اليوم ما حد يطلع من الدنيا قاصر عمره، حتى اللي يطلع من هالدنيا عمره يوم واحد هذا هو المقدر له، مو قاصر عمره، هذا عمره يوم واحد يطلع. فما يوجد إنسان يطلع من الدنيا هو قاصر عمره، لا، وإنما يستوفى ثم يخرج. فيقول حتى هذا الفرار الوجيز من الموت وهو محاولة إطالة عمر الإنسان، هذا حتى هذا يقول أيضا ما ينفعكم. ليش؟ لأن الفرار من الموت ما يعني أن الموت بيخليك، وما راح يسعى الموت خلفك، لا. يعني لو الموت، لو الآية جاءت قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه لاحق بكم، في مجال تفر شوي، تشرب، تطلع، يعني مثلا يلحق وراه هالإنسان، يلحق وراه الموت ويركض إلى مسافة معينة، إذا بيدرك عقب مثلا عقب 10 متر، هذا لما يسرع شوي الموت بيدرك عقب 30 متر مثلا، أكو طول شوي في حياته 20 زيادة. الآية ما قالت، قالت فإنه ملاقيكم، يعني الموت ما يلحق وراك، أنت تفر منه وإذا هو في وجهك يلتقي بك. وهذه الآية مرعبة في الواقع. ليش؟ لأنه الواحد لما يركض خايف من شيء خلفه يستجمع كل قوته ويزيد في قوته حتى يفر، لكن لما يتفاجأ بشيء قدامه بالخطر في وجهه يصير في حالة من الإرباك وينشل حركته، مو تزيد سرعته وتزيد قوته، بل ينبهت الإنسان. يعني الآن مثلا لما واحد يطلع بالشارع على سبيل المثال وبنط الشارع، الله يجيرنا وياك، وهو في نطة الشارع ما يسمع إلا صوت البريك، صوت بريك، هذا ما يخليه يركض، يخليه يجمد مكانه، يوقف، تتجمد حركته لأنه ينصدم. يقول هالشكل الموت يجي للإنسان مو يركض وراك وانت تشوفه، بل أنه يفاجئك في وجهك يلتقي بك فتنشل حركتك، ما عندك مجال. فيقول قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. السؤال الذي يطرح، لماذا نخاف من الموت؟ ليش الإنسان يفر من الموت؟ عن الموت واقع حقيقة، ومع ذلك الإنسان يخاف من الموت، شيء طبيعي. الله سبحانه وتعالى أعطى للإنسان هذه الغريزة، وهو أنه يهاب ويخاف من الموت. فلا بد من وجود أسباب، اذكرون مجموعة من الأسباب نأخذ بها منها ما يتسع به المقام والمجال. من أول هذه الأسباب التي تجعل الإنسان يخاف من الموت، إذا تصور الإنسان أن الموت هو العدم. إذا صار في نفس الإنسان أن هذا الموت هو العدم، شيء طبيعي أن الإنسان باعتباره موجود يكره النقيض، يكره العدم، لأن العدم نقيض الوجود مثل ما يقولون، مو ضد، نقيض. فطبيعي أن الإنسان الشيء الموجود لا يمكن أن يلتقي مع العدم، فيفر منه، يخاف من العدم. فإذا اعتقد هذا الإنسان أن الموت عدم، شيء طبيعي أنه يخاف منه، يتراجع عنه. يعني الآن على سبيل المثال، في أشياء أمثلة كثيرة على هذا. نعرف أن الظلمة هي عدم وجود النور، والنور هذا يجعل الإنسان يعيش في حالة من الارتياح. إذا يتفاجأ الإنسان بالظلمة يصيبه خوف، يعني مثلا حياكم هي بس منكلف عليكم شوي نخليكم تتقدموا رحم الله والديكم، كل الجماعة يجون فتقدموا رحم الله والديك شوي قدام لتضم مجال الأخوة اللي يجون. جزاكم الله خير الجزاء وصلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل
وسلم على محمد وآل محمد.
اللهم صل
وسلم على محمد وآل محمد.
يعني تشوف مثلا انت قاعد في البيت انت واولادك والعيال قاعدين في البيت نحسن ما يكون، فجأة تنطفي الكهرباء. الأيام بعد واجد تنطفي الكهرباء، فجأة تنطفي الكهرباء في الليل ويصير ظلام. البيت ما تغير فيه شيء، لا الكراسي تغيرت، لا الزولية تغيرت، لا الوضعية تغيرت، لا حد دخل غريب أبدا، هذا هو ما عليه. لكن ليش يصير حالة من الخوف؟ الأطفال يخافون، حتى ربما بعضهم الكبار يصير عنده نوع من الارتباك، مع أنه ما تغير شيء. اللي تغير أنه انتقل من حالة الوجود وجود الضياء إلى عدم، هذا يربك الإنسان يخليه يخاف، مع أنه قد يكون عدم مؤقت، فما بالك إذا بينتقل إلى عدم نهائي حسب تصوره. تصوره يقول لك أنا أعيش في هالحياة موجود، الموت معناته عدم لوجودي، فطبيعي أنه يقف. هذا التصور خاطئ بالنسبة إلى الإنسان، وقد هالتصور يجر الإنسان إلى ارتكاب كثير من الجرائم في سبيل التشبث بالحياة اللي يتصورها وجود في مقابل العدم. هؤلاء الذين يقولون كما حكى عنهم القرآن الكريم، يقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا نعيش وما نحن بمبعوثين، يعني بعث ما يوجد، يعني نهايتنا احنا بس هذا خلاص. فاذا تصور هذا التصور وش يسوي؟ يقوم يحاول يبذل كل ما يملك في سبيل ان يستمتع بهذه الحياة، حتى لو على حساب الاخرين، مستعاد أنه يجمع الأموال وإن كان سرقة من الآخرين، وإن كان من أجل، وإن كان يسبب أنه يجوع الآخرون، مستعد أن يسفك الدماء من أجل أن يبقى، من يستعد أن يستعبد الناس من أجل أن يبقى، مستعد أن يرتكب كل جريمة حتى يتشبث بهذه الحياة الوحيدة بالنسبة إليه. يقول لك ما في حياة أخرى بعد، الموت يعني العدم، لا يوجد بعث، لا يوجد قيامة، لا يوجد آخرة، فأنا أتشبث وأستانس في الحياة. اللي يقدر يسوي يسوي، ولذلك تشوف هؤلاء يسعون في تضخيم الأموال، التوسع في الأراضي، التوسع في كل ما يجلب إليهم اللذائذ الدنيوية، وهذا إذا وصل إلى هالدرجة قد ينسلخ من الإنسانية، يصير أشبه شيء بالحيوان كما يعبر عنهم القرآن الكريم، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. هؤلاء خطيرون جدا على المجتمع. هذا لين إذا كانوا أناس يعيشون أفراد بين المجتمع خطيرين على المجتمع، شلون هالنوب يصير إليهم سلطة على المجتمع إذا صارت القيادة بيدهم، إذا صارت السلطة بيدهم، إذا صار أمر النهي بيدهم، وهو لا يؤمن بشيء اسمه آخرة، لا يعتقد بشيء اسمه بعث. هذا يهلك الحرث والنسل، هذا ما يبقي شيء في هذه الحياة، يستعد أن يحرق كل شيء، أن يبيد كل شيء، أن يغير كل القيم وكل المعتقدات وكل أمر في سبيل أن يبقى فقط. ولا يجي تقول ليش ما يعتبر أكو أبوه مات وقدامه شافه، جده مات وقدامه، هذا الحكي ما يدخل في مخه. أنت ما تحاكي إنسان عند دين حتى إذا قلت له اتق الله يلتفت، لا لا. هذا الإنسان المؤمن اجي توعظه تقول لي يا فلان شفت أبوك شلون، كراح جدك، كراح فلانك، كراح عمك، كراح ما ظل أحد، أنت مو أحسن منهم، هذا الحكي ما يدخل في ذهنه. لازم تحاكي واحد يتقبل هذه الموعظة. ولذلك الإمام الهادي عليه السلام حديث ذكرته الساعة، الإمام الهادي عليه السلام أو الإمام الباقر يقول يحتاج المؤمن إلى ثلاث خصال. المؤمن يحتاج المؤمن قال لا ثلاث خصال. أولا قال أولا واعظ من نفسه، هو نفسه وعنده موعظة ممكن يغفل شوي، انت اجي اتحرك الموعظة اللي عنده، انت ما تجيب شيء جديد. فاولا عنده واعظ من نفسه وقبول ممن ينصحه وتوفيق من الله سبحانه وتعالى. هذا منه هذا المؤمن. أما الإنسان الذي لا يؤمن بالله ولا يؤمن باليوم الآخر، هذا الحكي ما يفيد ويا بعد. لا يجي تقدم إلى نصيحة الإمام الصادق عليه السلام، الكلمة المشهورة المعروفة لما أرسل إليه أبو جعفر المنصور هل لا تغشانا كما يغشانا الناس، العالم كجينا والعلماء يجونا ويقعدون عنده ونستمع إلى مواعظهم وإرشاداتهم ويستفيدون بعد، هم يستفيدون بعد، هذا محصل له أرض، محصل له بيته، محصل له زراعة، أبوكو يستفيدون، أنت ليش ما تجوا إلى أن حالك حالهم. أرسل إليه الإمام عليه السلام قال ما أنت في نعمة فنهنيك ولا في نقمة فنعزيك أو بلاء فنعزيك، قال تغشانا أو تغشانا لتعظنا. يعني لما نجي أنت الإمام الصادق توجهنا توعظنا ترشدنا. فأرسل إليه الإمام عليه السلام كلمته الشهيرة قال من أراد الدنيا لا ينصحك، اللي يب الدنيا ما لما يقعد وياك ما يقول لك يا فلان ترى اتق الله، هذا اللي تسوي مو عدل، تسفك الدماء، تهتك الأعراض، ترتكب الجرائم، اللي يب الدنيا ما يقول لك هالحكي، لا يقعد يجي ياخذ بكشته وساكت ويقعد ما يتحجج إلى أن يؤذن لو يتيسر بس. يقول فمن أراد الدنيا لا ينصح، ما يوجه لك نصيحة، ومن أراد الآخرة لا يصحبك، لأن إذا هو مؤمن ويقعد بيقول لك ترى هذا اللي تسويه مو عدل، أنت ما تب واحد ينصح، أنت يكتب بواحد بس يجيب لك الكلام اللي أنت تبيه ريح. ولذلك الجرائم تنتشر وتكثر من هؤلاء اللي ينقلون إلى الظالم ما يحب سماعه بس، ما ينقلون إلى الحقيقة الواقع اللي تصير، لا الشيء اللي هو يبي يسمع بس، ويزينون إلى الجرائم التي يرتكبها. زين تسوي هذا المفروض تسوي فيهم الشكل عدل اللي سويته. فعموما هؤلاء لأنهم لا يعتقدون بيوم البعث، هذا خطرين في المجتمع، هذا قنابل موقوتة في المجتمع. ولذلك دائما الأحاديث تأكد من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر ضروري صمام أمان للإنسان يخليه يصير آدمي، وبمجرد أنه ينكر البعث وينكر اليوم الآخر يتحول إلى مفترس، إلى وحش، إلى قنبلة موقوتة في المجتمع لا تدري متى تحرق هذا المجتمع. فإذا أولا ما يخيف الإنسان من الموت هو إذا تصور أنه سوف ينتقل من الوجود إلى العدم. يقول لك العدم ما أريده، أنا أريد شيء وجود. لكن إذا لا اعتقد اتصور اعتقد أن الموت ما هي إلا قنطرة ومرحلة إلى الحياة الحقيقية إلى الوجود الحقيقي، يقول هذه حياة مؤقتة ومو مثل ذيك الحياة، هذه ممكن شبيهة يعني حياة مصغرة. القرآن لما يتحدث عن يوم القيامة يقول وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، يعني هي الحياة الحقيقية. ولذلك الإنسان إذا راح إلى هناك وش يقول؟ يقول يا ليتني قدمت لحياة. أنت اشتغلت في حياة في الدنيا، لا اشتغلت ليل ونهار وقدمت وبنيت لروحك وبوقت وسرقت وسويت وأخذت واحتوشت الأول والتالي. قال لا، اكتشفت أن مو هالحياة اللي المفروض أشتغل لها، راحت تعبتي مجان، اشتغلت أنا لشيء المفروض ما أشتغل إليه إلا بمقدار البلغة حتى أمر وأطلع. تبين هذه الحياة الحقيقية، فيا ليتني قدمت لحياتي. لا ما في ليتني، تمني بعد بعيد المنال، ما بيرجعونك، خلاص اللي أخذت أخذته. فإذا إذا اعتقد الإنسان أن الموت قنطرة وأن الحياة بعد الموت هو الوجود الحقيقي، هذا يصير عند الموت كشربة العسل. الموت مثل شربة العسل، أبدا يتفانى يسعى. وإلا تشوف تصور الحسين عليه السلام من طلع من المدينة وهو يعرف وين رايح، يعرف أنه سوف يقتل، أخبره رسول الله، ثم أخبره وبعد ذلك قال كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات. لكن يقول إذا هذا فيه رضا وأنا أسعى وأقدم ثمن إلى المكان العالي الذي ادخره الله لي، هالمرتبة العالية إلك مرتبة يا أبا عبد الله، لكن لازم. قال استسهل، شنو الثمن؟ دمي ودم عشيرتي وأهلي، الدنيا كلها ما تساوي شيء إذا دخل الإنسان إلى الجنة وإلى رحاب الله ورضوانه. فأنا أسترخص كل هذا أقدم كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء. وما تأوه الحسين أبدا، ما ذكر التاريخ مع كثرة السهام والضربات التي أصابت الحسين، ما ذكر التاريخ أنه تأوه من ألم أبدا أبدا، وإنما كان يقول إلهي إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى، إلى درجة حتى السهم الذي أنهك قوة السهم المثلث أنهك قوة الحسين، وسقط السيف منه قام يتمايل أبو علي يمينا وشمالا، لأن السهم هذا يختلف، أراد أن يستخرج مثلث في شعب، وهذا السهم مثل السنارة هذه إذا دخلت في الجلد ما تطلع من نفس المكان إذا فيها شعبة، هذه تمزق اللحم. الحسين أصابه هالسهم في ثلاث شعب، مد إيده أراد أن يستخرجه من أمامه ما قدر. إذا أراد انتزاع كأن قلبه بيطلع أبو علي، قام يجيب يمين يجيب شمال. هذه الصورة هذه أبكت حتى العدو عمر ابن سعد واقف وقام يبكي، قال له واحد من غلمانه يا أمير أتبكي على ماذا؟ قال أبكي على الحسين. قال مو أنت أمرتنا بقتله الآن تبكي عليه؟ قال انظر إليه ألا تراه متحير بهذا السهم؟ شوف شلون متحير وفعلا قام ياخذ يمين فلم يتمكن ما تمكن حتى استخرجه من خرزات ظهره أن بعد الدم كالميزاب وهو يقول بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله خذ يتمايل الحسين على صهوة جواده أحس الجواد بضعف الحسين فأخذ يتوجه ناحية بياخذ إلى الخيمات يقول مدام على صهوتي أخاف يسقط بين الأعداء يقطعونه أخذ إلى الخيمات اتحرك الجواد ناحية الخيمات وإذا الحسين يميل على اليمين بيطيح فما لمعه على الشمشاش ما يقدر يوصل إلى الخيمات يسقط في الطريق عند ذلك أقبل الجواد ونزل حتى وصل إلى الأرض ووصل إلى نجز من الأرض ثم وقع الحسين على الثرى أخذ الجواد يحوم حول أبي عبد الله يضع العنان بيده كأنه يقول له قوم أوديك إلى زينب ما يصير أخليك والحسين يلفظ هذا العنان يقول له روح إلى زينب خبرها ترى الحسين صريع ما يقدر يتحرك أراد أن يمضي هالجواد بعد المحادثة بينه وبين الحسين لكن يقول شلون أخبر زينب شلون أخبرها ما عندي لسان أتكلم لازم أخذ علامة من الحسين شنو العلامة اللي أخذها أنت تعرف شنو العلامة الحسين من رأسه إلى أخمص قدمه كل دماء كتلة من الدماء يعني وين ما ينزل هذا الجواد رأسه يصطبغ بالدم نزل رأسه على الحسين اصطبغ عرفه بالدم أنزل رقبة عرف أيضا انصبغ بالدم ورجع ناحية المخيمات وهو يصهل الظليمة الظليمة من أمة قتلت ابن بنت نبيها أيها المهر توقف لا تحوم حول الخيام واترك الأعوال كي لا يسمع الآل الكرام كيف تستقبلهم تعثر في فضل اللجان وهم ينتظرون الآن إقبال الحسين سمعت زينب صهيل الجواد وهو خلف الخيمات قالت بني سكين هذا صوت الجواد لكن الصوت مو طبيعي هذا عويل مو صهيل روح شوف الجواد لعل الحسين عاد إلي لعل الحسين عاد إلي راحت وقفت نظرت من شقوق الخيمة أخذت تنظر وإذا بها ترى الجواد مخزيا والسرج عليه ملويا لطمت على رأسها وأبتا سمعت زينب أقبلت مسرعة بنية ألم يرجع الجواد قالت بلى قالت إذا لماذا هذا البكاء وهذا العويل نادت خالي من الوالي يا عم المهرجان متخضب بدم الولي يسحب عنانه قوم نشوفه وين متعفر حمانه عدل على الجبل ونمد رجله وليده ما مدت بصرها ولزمته بجفها حشاها ولن الجواد حوم خال من احماها والعين من لب القلب صبت دماها صاحت يا مهر حسين فصل الخبر زين واردن شدك والقلب هاجت بالانفاس خالي تجيني وين راحل يرفع الرأس وطيحت ولينا وين من طيحة العباس بلجت اوصل واحتضب توديع لاثنين قالها البطل عباس طايح على المسناد وحسين بالعركة وعليه الخيل لما وعباس ميت وظين بعد حسين كان ما حز العذير راسه لحقين لكن يا زينب لارجع وعاين حالته روح فداله غار ورجع لي يقل هلسان حال يا الله عز وكريم والشبير اير بالرمح شال الله يا بنت المرتضى بعد اشتلاقي ويالي نادت انا اللي ضيعني الوالي وخلاني غريب لا اهل عندي ولا بلد يمي يمي قريب عني ايش دعوة يا مطول مطول الغد احمى الضائعات بعدك ضعنا في يد النائبات يا الله
يا الله
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم تقبل عزائنا اقض حوائجنا اصلح احوالنا وامورنا فرج عن معتقلينا ومعتقلاتنا فك اسراءنا رد غرباءنا ومفقودينا اللهم ارجع المحرومين والمفصولين إلى أعمالهم بارك لهم في أرزاقهم اللهم اشف وعافي مرضانا وجرحانا والمصابين في كل مكان لا سيما المنظورين ربنا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا آمنا في أوطاننا أبعد أيدي الظلم أن تصل إلينا اللهم اشغلهم بأنفسهم رد كيدهم في نحورهم اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم يا الله حق محمد وآله الطاهرين جماعة الحاضرين فردا فردا وفقهم لما تحب وترضى من اجتمعنا لأجله وسببه السعيد المتوفى اللهم ارحمه برحمتك جاف الأرض عن جنبيه أصعد إليك بروحه جازفه اللهم في الحساب مجازفة ولا تناقشه مناقشة برد اللهم بالقرآن العربي مضجعه، آنس به وحشته، سكن به روعته. احشرنا اللهم وإياه ووالدينا ووالديه في زمرة محمد وآله الطاهرين، وعندك نحتسبه يا رب العالمين. إلى روحه وأرواح موتى المؤمنين والمؤمنات ومات على الإيمان من العلماء والشهداء وخدمة أهل البيت وخدمة أبي عبد الله الحسين، وإلى روحه رحم الله من يقرأ الفاتحة قبلها صلوات على محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل.